بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة بناء على أنه لا يجوز التصرف بها، فأخذ المال المشترك حينئذ عدوانا موجب للضمان. من الموارد التي نقض بها على قاعدة على عكس القاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، حكمهم بالضمان في صورة فساد الشركة. وورود النقض ناشئ من أن الشركة الصحيحة لا تستوجب الضمان، ويجوز للشركاء التصرف في المال المشترك فيها وعليه، فينبغي الحكم بعدم الضمان لو كان عقد الشركة فاسدا عملا بالقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. لكنهم مع ذلك حكموا بثبوت الضمان على المتصرف، لأن تصرفه في المال عدواني موجب للضمان. هذا وقد نوقش النقد المذكور على القاعدة بأن ثبوت النقد ووروده موقوف على أن يكون الضمان معلولا لفساد العقد، وعلى أن يكون جواز التصرف في صورة صحة العقد معلولا لصحة العقد. بمعنى أنه لو قلنا بأن عقد الشركة إذا كان صحيحا استلزم ثبوت جواز التصرف، كان النقد واردا، وذلك لأن مقتضى اقتضاء العقد الصحيح لجواز التصرف انتفاء الضمان في صورة الفساد عملا بالقاعدة بعكسها. ولكن الصحيح أن جواز التصرف ليس من جهة عقد الشركة، حتى يقال أنه لما كان الضمان وجواز وإنما كان الضمان مرتفعا لثبوت جواز التصرف مع صحة العقد، فينبغي ارتفاعه في صورة فساده، إذ انتفاء الضمان من جهة ثبوت جواز التصرف لثبوت الإذن لا لصحة العقد. فالذي استوجب انتفاء الضمان في العقد الصحيح للشركة هو الإذن المقارن للشركة، لا نفس العقد، حتى يقال أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وإن شئت قلت أن عقد الشركة لولا هذا الإذن كان مقتضيا للضمان، فيكون عقد الشركة مقتضيا للضمان، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. غاية الأمر أن الإذن المقارن لعقد الشركة هو الذي رفع اقتضاء العقد لمقتضاه وأثره، وعليه فالنقض لا يكون حينئذ واردا. ونعم، وجه صحة ما ذكر في الإشكال أن الصحيح أن عقد الشركة لا يستلزم جواز التصرف، إذ عقد الشركة هو عبارة عن بناء الطرفين على الاشتراك في مال، إما بمزج المالين أو بخلطهما ببعضهما. وأما ثبوت جواز التصرف وحرمة التصرف فهذا لا ربط له بالشركة والاشتراك والامتزاج بين المالين. ولذلك يحكمون بأن الشريك لا يجوز له التصرف في المال المشترك إلا بإذن شريكه، مع أنه مشترك معه في المال. فالشركة شيء وجواز التصرف شيء آخر. غاية الأمر أنهم قالوا أنه في بعض الموارد يكون الإقدام على الاشتراك ظاهرا في إذن كلا الطرفين للآخر بالتصرف في المال المشترك، فيكون انتفاء الضمان لهذا الإذن لا لنفس الاشتراك. وحيث إن استكشاف الإذن مبني على الإقدام، فينبغي أن يقال بمثله لو كان العقد فاسدا. لكن المفروض أن هذا الإذن مقيد بصحة العقد في بعض الموارد، وعليه نقول إن استكشفنا الإذن من نفس الإقدام فينبغي الحكم بثبوته حتى مع فساد العقد. وإن قلنا بأن الإقدام على الشركة شيء وثبوت الإذن مستفاد من شيء آخر، فينبغي القول بثبوت الضمان في صورة فساد العقد. وعلى كلا التقديرين النقد غير وارد، لأن منشأ الحكم بعدم الضمان الإذن، فلا يكون مورد صحة العقد مشمولا لأصل القاعدة حتى يحكم بشمول عكس القاعدة لصورة الفساد. بعد ذلك يتعرض الشيخ أعلى الله مقامه الشريف لما سماه بمبنى القضية السالبة
في الشركة. إذا كان متوقف على الإذن شنو متصور من فائدة للشركة إذا؟
لا، يترتب على الشركة فوائد عقلائية معاملية غير مربوطة بالإذن، ولا بأس بذلك. مثلا المضارب يجوز ينشأ بينه وبين المالك عقد مضاربة، لكن لا يجب على المالك أن يسلمه المال، إذ المضاربة عبارة عن إيقاع المعاملات على المال مورد المضاربة بدون أن يستلزم ذلك وضع المال تحت يد المضارب، فله أن يبيع ويشتري والمال عند المالك. كذلك المال المشترك، نتفق على أن يكون بين مالين امتزاج موجب لاشتراك كلينا في ملكيته، ومع ذلك لا يحل لأحدنا للآخر أن يتصرف فيه، فليس هناك ارتباط وملازمة بين الشركة والإذن. بعد ذلك ذكر الشيخ بحثا تحت عنوان مبنى هذه القضية السالبة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وأراد أن يتعرض في هذه المسألة لما ذكره الشيخ الطوسي على الله مقامه من أن صحيح الرهن لا يوجب الضمان، فكيف بفاسده؟ وأراد الشيخ أن يستفيد من عبارة الشيخ الطوسي بناء العكس، عكس القاعدة، على الأولوية، أولوية الفاسد في نفي الضمان من الصحيح المستوجب لنفي الضمان، وقد وقعت الأولوية هنا محل كلام بين الأعلام. الشيخ أولا يبين هذه الأولوية ثم يناقش فيها. الأولوية المذكورة ذكر الشيخ في وجهها أن الصحيح إذا لم يكن مستوجبا العقد الصحيح، إذا لم يكن مستوجبا لثبوت الضمان مع إمضاء الشارع إياه، لم يكن الفاسد مستوجبا للضمان حينئذ، لاتفاق طبيعة العقد الفاسد مع طبيعة العقد الصحيح. فإذا لم يكن الضمان ثابتا في مورد العقد الصحيح لم يكن ثابتا في مورد العقد الفاسد، إذ لو قيل بثبوت الضمان في مورد العقد الفاسد فإما أن يكون سبب الضمان الإقدام أو الإمضاء الشارع للعقد. أما الإقدام فإنه لا أثر له في المقام باعتبار أنه لم يكن له أثر من جهة الضمان في مورد صحة العقد، وأما إمضاء الشارع فلانتفائه وعليه، فلا يكون هناك للضمان سبب في مورد فساد العقد. وبذلك يتبين أن العقد الفاسد لا يستوجب الضمان. ثم قال الشيخ أن وجه الأولوية أن الصحيح الذي يفيد الضمان زين يمكن أن يقال بأنه مستوجب لثبوت الضمان إما من جهة الإقدام أو من جهة حكم الشارع بالصحة. فإذا لم يكن مستوجبا للضمان لثبوت الحكم الشرعي بانتفاء الضمان، فينبغي أن يقال بمثل ذلك من نفي الضمان في مورد فساد العقد بالأولوية لانتفاء الصحة وانتفاء الإقدام. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يخدش هذه الأولوية، وقبل أن ندخل في خدش الشيخ لابد أن نرتب البحث حتى يتبين ويتضح كلام الشيخ بشكل أولى. دليل الأولوية عبارة عن إثبات حكم فرد لفرد آخر مساو له في الطبيعة والماهية مع اقتضاء أحد الفردين ثبوت الحكم بنحو أولى، والغرض هو أن الأولوية تقوم على وجود فردين أحدهما أولى من الآخر. وقد استخدم هذا الدليل في هذا المورد فقيل بالأولوية، ولا بد حينئذ من تحديد الأولى وغير الأولى. ما هو الأولى في المقام؟ طبعا المنساق من العبارة بدوا هو أن المقصود أولوية الفاسد من طبيعة العقد من الصحيح من تلك الطبيعة، بحيث يكون هناك اتحاد بين طبيعة العقد الفاسد وطبيعة العقد الصحيح، ويراد أن الفرد الفاسد من الطبيعة أولى من الفرد الصحيح من الطبيعة في ثبوت الحكم. فإذا كان حكم العقد الصحيح انتفاء الضمان فحكم العقد الفاسد انتفاء الضمان بالأولوية. وهذا هو المنساق بدوا من عبارة الشيخ الطوسي ومن عبارة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. وقد ذكر الشيخ في توضيح هذه الأولوية أن العقد الصحيح كالرهن مثلا والعارية، مع أن الشارع أمضى العقد مع ذلك لم يثبت الضمان في مورده. فلو أريد أن يثبت الضمان في مورد العقد الفاسد فإما أن يكون منشأ الضمان الإقدام، والحال أن الإقدام في مورد العقد الفاسد متحد مع الإقدام في مورد العقد الصحيح من ناحية الطبيعة، لأن المكلف أقدم على العقد العارية وقد أقدم على عقد العارية في مورد صحة العقد. فإذا لم يكن إقدامه الصحيح مستوجبا للضمان لم يكن إقدامه الفاسد مستوجبا للضمان. وإن كان من جهة حكم الشارع بالصحة فانتفاء الضمان أوضح لعدم ورود ثبوت الإمضاء في مورد فساد العقد. ولو قيل بأنه أقدم على الضمان، فلو تنزلنا عن المناقشة في أنه لم يقدم على الضمان قلنا أن المفروض انتفاء إمضاء الشارع للإقدام على الضمان بالمسمى، ولا يبقى لأصل الضمان مورد حينئذ لأن الجنس ينتفي بانتفاء فصله. وعلى كل حال فيتبين بذلك أن حكم العقد الفاسد حكم الفرد الصحيح والعقد الصحيح من ناحية انتفاء الضمان. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في هذه المسألة بما يمكن أن يقرب بتقريبين. التقريب الأول أن الذي ذكر يثبت المساواة ولا يثبت الأولوية. ثانيا أنه يمكن أن يقال بأن مقتضي الضمان موجود حتى في مورد صحة العقد، لكن الفرق بين العقد الصحيح والعقد الفاسد أن مورد العقد الصحيح فيه ما يمنع من تأثير المقتضي وهو إمضاء الشارع، وأما العقد الفاسد فلا يوجد فيه الإمضاء حتى يمنع من تأثير المقتضي، والمقتضي هو عموم على اليد، لأن المفروض أن حديث على اليد شامل لكل يد، خرج منه اليد المستندة إلى العقد الصحيح كالمستعير في العقد الصحيح، بقي تحت عمومه المستعير في العقد الفاسد. وحيث إن الذي منع من تأثير العموم هناك صحة العقد وهي منتفية هنا، فينبغي القول بثبوت المقتضى لثبوت المقتضي وعدم المانع. وهذا هو الذي يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في المقام. ثم إن للشيخ عبارة ينبغي أن يكون ذكرها من ناحية منهجية قبل هذه العبارة، نتعرض لها عند التطبيق إن شاء الله تعالى. هذا وجه للأولوية. وجه آخر، وهذا الوجه الآخر ذكر من جهة أن العبارة المتقدمة للشيخ أو الوجه المذكور في الأولوية أولا لم يبين لنا الأولوية، بين لنا المساواة. ثانيا خلاف ما يظهر من بعض عبارات الشيخ الأنصاري وقد يظهر من عبارات الشيخ الطوسي. وبيان ذلك أن مقابل الأولى في عبارة الشيخ الأنصاري والشيخ الطوسي ليس العقد الصحيح من نفس النوع، بل العقد الفاسد من النوع الآخر مما يضمن بصحيحه. ومراده رحمه الله تعالى أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وانتفاء الضمان بما لا يضمن بفاسد ما لا يضمن بصحيحه أولى من انتفاء الضمان بفاسد ما يضمن بصحيحه. وعليه تكون المقايسة بين فاسد العارية وفاسد مثل البيع. فإذا قلنا بأن فاسد مثل البيع لا يوجب الضمان، ففاسد مثل العارية لا يوجب الضمان. خب، هنا الأولوية يمكن أن تكون واضحة، لكن المشكلة في هذا التقريب أن فاسد ما يضمن بصحيحه مستوجب للضمان، فكيف نجعل ذلك أولى من هذا، والحال أن بين الفردين اشتراك في انتفاء الضمان وهو غير موجود في فاسد البيع. يمكن أن يكون المقصود بهذا الوجه انتفاء الضمان من ناحية الإقدام، لأننا قلنا أن الإقدام ليس بمستوجب للضمان، ولكن هذا التقريب الإنصاف أنه مشكل، لأن الشيخ الطوسي هو الذي ذكر أن الإقدام يستوجب الضمان، وحيث أن الطرفين في البيع الفاسد أقدما على الضمان بالمسمى وقد حكمنا بالضمان فيهما، فالقول بأن فاسد ما لا يضمن بصحيحه أولى في عدم الضمان من فاسد ما يضمن بصحيحه، فالتقريب المذكور للأولوية ليس بتام. لكن قال بعض المحشين من قبيل المحقق الأصفهاني ومن قبيل الفتاح التبريزي الشهيدي رحمه الله تعالى أن بعض عبارات الشيخ قابلة للتطبيق على هذا المعنى. هناك وجه ثالث يذكر للأولوية ذكره الشهيدي قدس الله نفسه، وهو أن مورد الأولوية خصوص عقد الرهن لا كل عقد. وبيان ذلك أنه في الرهن ذهب الحنفية من العامة إلى أن الراهن ضامن للرهن المرتهن ضامن للرهن إذا تلف تحت يده، وقد ورد وخالفهم في ذلك الشافعية فقط ومبناهم معروفا. وقد ورد من جهتنا من جهة الأئمة عليهم السلام أخبار يمكن تطبيقها على ما ذهب إليه الحنفية من الضمان، وهو أن الرهن إذا تلف عند المرتهن رد المرتهن على المدين الراهن فضل ما بين الأمرين، فإن كان الدين أقل وجب عليه أن ينزل عن الذي يوازي الدين من الراهن ويرد عليه الزائد، وإذا كان الدين أوفى وأكثر وجب عليه أن يرد الزائد عليه ويقتص منه ما يقابل مثلا الرهن، ولو كان متساويين تهاثر بعد ما يحتاج. لكن الأصحاب كما قال الشهيدي لم يعملوا بهذه الأخبار، وقالوا بأن المرتهن لا يضمن الرهن إن لم يكن بتعد وتفريط. عليه يقول الشهيدي أنه إذا كان الرهن الصحيح مع ورود الأخبار الصحيحة المعتبرة وذهاب العامة إلى الضمان موردا لحكم الشارع بعدم الضمان، فالفاسد أولى بذلك. ليش؟ الأخبار دلت على أن الرهن الصحيح يستوجب الضمان، ومع ذلك خالفها الأصحاب أعرضوا عنها مع أن العقد صحيح. فإذا كانت الأخبار شاملة ومع ذلك قالوا بعدم الضمان، العقد الفاسد لعدم شمول الأخبار له أولى بنفي الضمان. فالمورد الأولوية خصوص الرهن مو كل العقود. نقرأ المقدار لأنه في فائدة في عبارة نستعرضها. قال: ثم إن مبنى هذه القضية السالبة على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط هي الأولوية، وحاصلها أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده. وتوضيحه أن الصحيح من العقد إذا لم يقتضي الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدام لا يؤثر في الضمان، لأن أثر الضمان إما من الإقدام على الضمان والمفروض عدمه بدليل انتفاء الضمان في الصحيح وفيه إقدام، فالإقدام بنفسه لا يقتضي الضمان، وإلا لضمن بصحيحه. وإما من حكم الشارع بالضمان المستند إلى حكمه بالصحة بواسطة هذه المعاملة الفاسدة، والمفروض أنها لا تؤثر شيئا، الفاسد بمنزلة العدم. طيب، هذا وجه انتفاء الضمان في الفاسد، لكن ما وجه أولوية انتفاء الضمان في الفاسد من انتفاء الضمان في الصحيح؟ ووجه الأولوية أن الصحيح إذا كان مفيدا للضمان أمكن أن يقال إن الضمان من مقتضيات الصحيح، مقتضيات الصحيح، فلا يجري في الفاسد لكونه لغوا غير مؤثر على ما سبق تقريبه من أنه أي المكلف أقدم في العقد الصحيح على ضمان خاص والشارع لم يمضه، وبقاء الجنس بلا فصل غير معقول فيرتفع أصل الضمان. زين، فإذا كان الصحيح المفيد للضمان لا يفيد الضمان، فالفاسد كذلك. لكن يخدشها أنه يجوز، طبعا قوله إذا كان مفيدا للضمان جعلها الشهيدي رحمه الله تعالى، وظاهرا حتى المحقق الأصفهاني ينظر إلى مثل هذه العبارة، جعلها قرينة على إرادة التقريب الثاني للأولوية، أي المقايسة بين فاسد ما يضمن وفاسد ما لا يضمن. ليش؟ لأن التقريب الأول مبني على المقايسة بين الفاسد والصحيح مما لا يضمن بصحيحه بهما، فالعقد الصحيح ليس مفيدا للضمان، فما معنى قوله الصحيح إذا كان مفيدا للضمان؟ كلامنا في وين؟ في العقد الذي لا يفيد الضمان، فجعل هذه العبارة قرينة على إرادة التقريب الثاني. لكن يخدشها أنه يجوز أن يكون صحة الرهن والإجارة المستلزمة لتسلط المرتهن والمستأجر على العين شرعان، يجوز أن تكون الصحة مؤثرة في رفع الضمان بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلطا لهما على العين فلا أولوية. يريد أن يقول أن ارتفاع الضمان في مورد العقد الصحيح من جهة صحة العقد، لأن صحة العقد مانعون واليد الثابتة مقتضية، غاية الأمر أن هذه اليد يد مأذونة، والإذن ناشئ من توقف استيفاء المنفعة في الإجارة على تسليط المؤجر المستأجر على العين. هذا التسليط مستند إلى استحقاق المنفعة، استحقاق المنفعة ناشئ من العقد، أي عقد العقد الصحيح، فلصحة العقد تأثير في رفع تأثير اليد في ما اقتضته من الضمان، هذا غير موجود في العقد الفاسد. العقد الفاسد لا يستوجب تسليطا لهما على العين فلا أولوية. فإن قلت تقريبا أكثر المحشين اتفقوا هذا صحيح، على ما قالوه صحيح، أن هذه العبارة موضعها ليس هنا، موضعها قبل قوله ولكن يخدشها، لأن هذه العبارة توضيح لما ذكره في الأولوية، لذلك ذكرها ها هنا يوجب التشويش. فإن قلت إن الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان إلا أن مقتضى عمومي على اليد هو الضمان، خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي يكون مواردها غير مضمونة على القابض وبقي الباقي. زين، قلت ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج به المقبوض بفاسدها. يعني نفس ما يقتضي خروج العقد الصحيح عن عموم على اليد يقتضي خروج العقد الفاسد عن عموم على اليد. طبعا قوله فإن قلت نتيجته ثبوت الضمان في العقد الفاسد دون العقد الصحيح. يعني في الواقع فإن قلت هذا مو إشكال على يخدشه، هذا تأكيد ليخدشه. إشكال على شنو؟ إشكال على انتفاء الضمان في العقد الفاسد. يعني شيخنا ترتيب الأمر هكذا: أول المطلب ذكر أولوية انتفاء الضمان في العقد الفاسد من العقد الصحيح. الشيخ ذكر الإشكال، قال لا، ما يوجد عندنا مساواة، ينبغي أن يقال بثبوت الضمان في العقد الفاسد لأن انتفاء الضمان ناشئ من وجود المانع في العقد الصحيح دون العقد الفاسد. قوله فإن قلت تأكيد لهذا المعنى، هو يثبت عموم على اليد للعقد الفاسد وقصور عموم على اليد عن الشمول بالنسبة للعقد الفاسد. فقوله إن قلت هذا إشكال على ما قبل يخدشه. قلت ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج به المقبوض بفاسدها، وهي عموم ما دل على أن من لم يضم منه المالك سواء ملكه إياه بغير عوض أو سلطه على الانتفاع به أو استأمنه عليه لحفظه أو دفعه إليه لاستيفاء حقه أو العمل فيه بلا أجرة أو معها أو غير ذلك فهو غير ضامن. الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين قصور عموم على اليد عن الشمول بلحاظ صحيح العقد وبلحاظ فاسد العقد. أما بلحاظ صحيح العقد فواضح، وأما بلحاظ فاسد العقد فقال الشيخ أن هناك أدلة عامة مقتضاها أن المالك إذا سلط غيره على ماله لحفظه واستئمانه أو لتوقف استيفاء المعطى منفعته المستحقة له من المال على تسليطه على المال فإن مثل هذا غير ضامن، هذا المعطى يكون غير ضامن. وقد أورد المحشون على الشيخ في هذا الموضع أنه لا يوجد عندنا مثل هذا العموم. نعم يوجد عندنا أن الودع أمين، وأنه إذا أعطي المال لحفظه واستؤمن على المال لم تكن يده يد عدوان، وأما ما عدا ذلك فلا يوجد عندنا مثل هذا العموم. نعم عندنا أدلة تمسك الفقهاء بها في مورد العقود الصحيحة الخاصة لإثبات أمانة اليد، أمانية اليد، مثل الإجارة حيث قالوا العين تحت يد المستأجر أمانة، لكن تلك الأدلة إنما تجري في صورة صحة العقد، وأما في صورة فساد العقد فلا تجري، وذلك لأن ثبوت الأمانية هناك من جهة استحقاق المنفعة وتوقف المنفعة استفائها على دفع العين، فيكون دفع العين مقدمة لاستفاء المنفعة، وحيث أن هذه المقدمة واجبة شرعا فلا معنى لإيجاب الشارع دفع العين على المالك من دون أن يضمن حقه لها فيها. لذلك قالوا أن الشارع لما أمر المؤجر أن يدفع العين إلى المستأجر من جهة استحقاقه للمنفعة جعل المستأجر أمينا غير ضامن. زين هناك أدلة مخصوصة بصورة في صحة العقد اقتضت منا رفع اليد عن عموم على اليد، وهذا غير شامل لمورد العقود الفاسدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى لذلك قالوا لو يوجد عندنا مثل هذا العموم لم نحتاج إلى التفصيل في قوله أما في غير التمليك أما في الهبة الفاسدة وغير ذلك. قال أما في غير التمليك بلا عوض أي الهبة، في غير الهبة فالدليل المخصص لقاعدة الضمان عموم ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن بل ليس لك أن تتهمه. طبعا ذكرنا الإشكال على الشيخ، والإنصاف أن الإشكال يمكن أن يكون على عبارة الشيخ بأن يقال أنه ما عندنا عموم، لكن الصحيح أنه يوجد دليل يمكن أن يستفاد منه في هذه الموارد، فما ذكره الشيخ ليس ببعيد كل البعد، وذلك لأنه إذا كانت الإجارة فاسدة وقد دفع المالك العين المؤجرة إلى المستأجر في الإجارة الفاسدة فقد دفعها بعنوان كونها أمانة، إذ كون اليد يدا أمينة ليس حكما تعبديا محضا، بل هو إمضاء لما جرت عليه السيرة الكاشفة عن وجود ارتكاز في سوق التعامل يقوم على أساس أن الدفع بعنوان الاستحقاق في مثل الإجارة إنما هو على وجه الأمانية لا على وجه التضمين. وعليه فيمكن أن نقول أن الأدلة التي وردت من الشارع إمضاء لهذه النكتة، ولو قلنا بأنها ليست إمضاء فبإلغاء الخصوصية تشمل مثل هذه الموارد، فما ذكره الشيخ ليس بعيد كل البعد. قال أما في الهبة الفاسدة، أراد الشيخ طبعا أن يؤكد ما ذكره سابقا من انتفاء الضمان في الهبة الفاسدة، وذلك لأن الهبة الفاسدة عبارة عن المال المدفوع إلى الموهوب بعنوان أنه ملك له، غاية الأمر أن التمليك فاسد ليس بمؤثر. وعليه نقول أنه إذا كان التسليط المجاني من دون تمليك على العين كما في العارية الصحيحة مستوجبا لانتفاء الضمان لأن كل التصرفات وقعت بإذن المعير، فما بالك بالعين المدفوعة بعنوان التمليك إذ المفروض أن التمليك وإن لم يتحقق لكنه مقصود للواهب، وبالتالي يكون الواهب قد بنى على انقطاع كل علاقاته بهذه العين، فلا يكون يعقل أن يكون قصده التمليك ومع ذلك يثبت له حق الضمان في مرتبة أخرى. قال أما في الهبة الفاسدة فيمكن أن يستدل على خروجها، الاستدلال على خروجها من عموم اليد بفحوى ما دل على خروج صورة الائتمان أو مورد الاستيمان، فإن استيمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له اقتضى التسليط المطلق عليه، المطلق يعني حتى من جهة التصرفات الموقوفة على الملك، مجانا عدم ضمانه بطريق أولى إذا كان الاستيمان زين، وإذا كانت الإعارة بناء على شمول أدلة الاستيمان لها، إذا كان وضع العين أمانة في يد المؤتمن الأمين مستوجب لانتفاء الضمان، كذلك التسليط المطلق المجاني. والتقييد بالمجانية لخروج التسليط المطلق بالعوض كما في المبايعات، أنا أسلطك على العين مطلقا لكن بعوض، يقول هذا التسليط بالعوض هذا عين التضمين لأنه مستوجب لارتفاع الضمان، كما في المعاوضات فإنه عين التضمين، فحاصل أدلة عدم الضمان المستأمن أن من دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي أعني المثل والقيمة ولا جعليا فليس عليه ضمان، هذا في من؟ في المستأمن، في المستأمن. خب إذا كان هذا حال المستأمن دفع إليه المال على وجه لا يكون مضمونا لا بالضمان الجعلي ولا بالضمان الواقعي، خب حال من أعطي المال لا بعوضين موهوبا له أولى في انتفاء الضمان. الثاني من الأمور المتفرعة على عدم الملك، الشيخ رحمه الله تعالى في أول المبحث ذكر أن المقبوض بالعقد الفاسد يترتب عليه أمور، أولها الضمان، أحدها الضمان هناك ذكرها، الثاني هنا ذكر وجوب الرد، وبنى وجوب الرد على حرمة الإمساك، فإن قلنا بأن على حرمة التصرف في هذه العين، فإن قلنا بحرمة التصرف قلنا بوجوب الرد، وإلا أمكن التردد في إيجاب الرد على القابض بالعقد الفاسد. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه بناء على حرمة التصرف يجب الرد فوراً، لأن إمساك العين ولو آن ما تصرف في المال حرام بمقتضى عموم، لا يحل لأحد، لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره إلا بإذنه. ولو ناقشنا في صدق عنوان التصرف في الإمساك، لأن الإمساك كف أو ترك وليس تصرفا، أمكن التمسك بعموم لا يحل التي تدل بمقتضى حذف المتعلق على عموم كل فعل له مساس بملك الغير. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر عن صاحب السرائر قدس الله نفسه الإشكال في الوجوب في حرمة التصرف، ونسب صاحب السرائر كما يحكي الشيخ الأنصاري ذلك إلى الأصحاب، ولكن الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يناقش في الرأي ويناقش في النسبة. السيد اليزدي على الله مقامه فصل بين العالم بالفساد والجاهل بالفساد، وقال أنه في صورة الجهل لا ينبغي الإشكال في حرمة التصرف، وأما في صورة العلم بالفساد فيمكن أن يقال بأن حرمة التصرف غير ثابتة، فيجوز للقابض بالعقد الفاسد أن يتصرف فيما تحت يده. واستدل على ذلك بأن دفع دفع المالك المال مع علمه بفساد العقد عند الشارع إذن منه بالتصرف، وإن شئت قلت أن التمليك الصادر منه له حيثيتان، هذا الإنشاء التمليكي له حيثيتان، حيثية التمليك وحيثية الإذن، ولغوية الحيثية الأولى بمقتضى أدلة الشارع على عدم تأثير هذا الإنشاء لا يمنع من تأثير الحيثية الثانية، لأن الحيثية الثانية حيثية الإذن وهي غير مقيدة بصيغة خاصة، فكل ما يكشف عن رضا المالك يكون موضوعا لحلية التصرف أو رافعا لحرمة التصرف. إن قلت أن الإذن مبني على الملكية والملكية المفروض ارتفاعها بمقتضى أدلة البطلان، قال السيد اليزدي أن الإذن مقيد على المقيد بالملكية الواقعية في نظر المنشئ لا في نظر الشارع. وحتى يتبين وجاهة هذا الكلام، ولا نقول تماميته لكن نقول وجاهته، نقول أن معنى إن إقدام العالم بالفساد على التعامل بالعقد بناء الطرف العالم بالفساد على التشريع، فمعنى إقدامنا على التعامل بالبيع بالصيغة الفارسية مع علمي بأن البيع لا يتم إلا باللغة العربية هو عبارة عن بناء على ثبوت الملكية رغما على الشارع والعياذ بالله لا قدر الله، أي أن العاصية في مثل هذا المورد مشرع بان على التشريع وعليه، فقد بنى على الملكية مطلقا راضي الشرع أو لم يرضى. ومن الواضح أن هذا إذن فعلي منه للطرف الآخر، غاية الأمر أن هذا الإذن الفعلي مقيد باستحقاق المقابل، وعليه فاللازم على مثل السيد اليزدي رحمه الله تعالى أن يقيد كلامه بثبوت جواز التصرف للعالم بالفساد بشرط ثبوت وصول العوض إليه مع بقاء الطرف الآخر على نفس البناء. يعني إذا بقي الاثنان على البناء الصحيح أنه يجوز لكل منهما أن يتصرف، نعم هذا التصرف يستوجب الإثم لا من جهة التصرف في مال الغير بل من جهة التشريع، في الواقع هذا مبني على التشريع، لكن الإذن الدافع لحرمة التصرف وعنوان الغاصب هو الإذن الصادر من المالك بأي عنوانه. السيد الخوئي رحمه الله تعالى ناقش في هذا الأمر، قال أن عموم على اليد، عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، يقتضي حرمة كل تصرف خرج من هنا قسمة، الأول تصرف المرء في ملكه، وهذا القابض ليس بمالك شرعا وواقعا إذا المفروض فساد العقد. الثاني تصرف الإنسان في مال الغير الذي أذن له بعنوان أنه مالك، بحيث يكون التصرف مسندا إلى إذن المالك، وكلا الأمرين منتفل. أما تصرف المرء في ملكه فليفرض فساد العقد، وأما استناد المتصرف إلى إذن المالك فلأن الإذن في المقام لم يصدر منه بما أنه مالك بل بما أنه بائع، والإذن بما أنه بائع لا يندرج تحت يعني عموم المستثنى، بل يندرج تحت عموم المستثنى منه إلا ببركة أدلة صحة العقود. لكن الصحيح أن ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله تعالى ليس بتام، وذلك لأن الإذن من جهة أنه مالك واقعان متحقق. وإن شئت قلت إن كان المقصود من السيد الخوئي تقييد أن الإذن النافذة بأن تكون صادرة من المالك واقعان، فهذا إذن صادر من المالك واقعا، إذ المفروض أنه لم ينتقل المال عنه لفساد العقد. وإن كان المقصود أن الإذن لابد أن يصدر منه بما أنه مالك، أي بعنوان المالكية، بحيث يبني الآذن على أن المال ماله ويأذن للغير في التصرف فيه، هذا تقييد لعموم الدليل بلا موجب، لأن الوارد في الدليل لا يحل المال امرئ إلا بطيب نفسه. هذا طيب النفس، أنا عندما وصل عوضي إلي طيب النفس في أن يتصرف الآخر فيما انتقله أو وقع تحت يده، وبالتالي لا يكون إشكال السيد الخوي رحمه الله تعالى واردا. والإنصاف أن تفصيل السيد اليزدي رحمه الله تعالى وجيه لكن بقيد، وهو أن يكون العوضان كل منهما عند الآخر. أما لو فرضنا أن العين المبيعة وصلت إلى المشتري ولكن المشتري تمردا لم يدفع الثمن ولم توبة، يعني بنى على التوبة، تاب عن التشريع لكنه لم يتب عن الغصب، في مثل هذا المورد ينتفي الإذن، لأن الإذن مبني على المقابلة. إن شئت قلت أن الإذن مضمن للتمليك الذي يستوجب نقل العين مع انتقال الثمن، وهذا غير حاصل في المقام، إذ المفروض أنه رفع يده عن البناء، ورفع اليد عن البناء تعني رفع اليد عن مفاد العقد الصادر منهما بناء وقصدا وتشريعا، وبالتالي ينتفي موجب الاستحقاق. الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالعقد بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف، أي أن ثبوت وجوب الرد إن قلنا بحرمة التصرف لا خلاف فيه، الملازمة بين الأمرين لا خلاف فيهما، لكن الكلام في الموضوع هل يحرم التصرف أو لا هنا خلافه. كما يلوح من مجمع الفائدة بل صرح في التذكرة كما عن جامع المقاصد، هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لو قلنا بوجوب الرد فمؤونة الرد على من؟ الشيخ يقول أن مؤونة الرد على المشتري، إلا أن تكون كثيرة جدا بحيث يلزم الضرر فثبوت المؤونة على المشتري محله إشكال. السيد اليزدي قال أولا لا نسلم بثبوت المؤونة على المشتري مطلقا، بل نسلم بثبوت المؤونة لو انتقل المشتري من بلد البائع، أي أنه لو نقل العين إلى محل آخر يجب عليه رده، هذا لو قلنا بوجوب الرد. أما لو انتقل البائع عن بلد البيع فلا دليل على تحمل المشتري للمؤونة، هذا أولا. ثانيا لو سلمنا بثبوت المؤونة على المشتري فلا نسلم التفصيل بين المؤونة الكثيرة والقليلة، لأن المؤونة القليلة ضررون، اللهم إلا يعني يقول السيد اليزدي أن يقصد بالكثرة بلوغ حد الإجحاف. وإن شئت قلت أننا مرة نتمسك بقاعدة لا ضرر لنفي المؤونة الزائدة، والتفصيل بين المؤونة الزائدة والقليلة مع عموم لا ضرر فيه تهافت، إذ لا ضرر مورده مطلق الضرر وهذا متحقق في المؤونة القليلة لأنه ضرر على المشتري. ومرة نتمسك بقاعدة لا حرج مثلا، وقاعدة مثلا نفرض العسر، لا يريد الله بكم العسر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مثل هذه القاعدة يمكن أن تكون منشأ للتفصيل بين المؤونتين، لكن هذا كله إن قلنا بثبوت المؤونة. قال أن مؤونة الرد على المشتري لوجوب ما لا يتم الرد إلا به، وإطلاقه يشمل ما لو كان في رده مؤونة كثيرة إلا أن يقيد بغيرها بأدلة نفي الضرر. ويدل عليه، يدل على وجوب الرد، أن الإمساك آنا ما تصرف في مال الغير بغير إذنه فلا يجوز، لقوله عجل الله فرجه صلى الله عليه، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا كفى عموم قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا لأخيه إلا عن طيب نفسه، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة التي منها كونه في يده. وأما توهم، قد يتوهم أن إبقاء العين تحت اليد حصل بإذن الدافع، ذلك يقول وأما توهم أن هذا بإذنه حيث إنه دفعه باختياره، فمندفع بأنه إنما ملكه إياه عوضان، يعني دفعه إليه بعنوان العوضية، فإذا انتفت صفة العوضية باعتبار عدم سلامة العوض له شرعان انتفت شرعان، والمفروض أنه أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئه المالك، يعني ما وقع لما قصد وهو الملكية المعاوضية المقابلة بالثمن، خب هذه غير متحققة لحكم الشارع بالفساد. الملكية المجانية هذه لم تنشأ، إذن لا يبقى إلا أن تكون مضمونة عليه، وكونه مالا للمالك وأمانة في يده أيضا مما لم يؤذن فيه، ولو أذن له فهو استيداع جديد مو بنفس العقد، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة هذا. ولكن الذي يظهر من المبسوط عدم الإثم في إمساكه وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب أنه يجوز الإمساك وهو ضعيف والنسبة غير ثابتتين. الشيخ يؤول الكلام يعني في المبسوط وكلام صاحب السرائر بأنه لا يأثم، بمعنى أنه لا يعاقب لفرض جهله بصحب فساد العقد، لا يبعد ولا يبعد إرادة صورة الجهل لأنه لا يعاقب الجاهل. ثالث يأتي، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، صلى الله على محمد وعلى